لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة تام الصلاة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكذوب ويكذب فيها الصدوق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. وإذا لم يكن هذا في زماننا ففي أي زمان سيكون؟ إننا نلاحظ في هذه الآونة هجمة شرسة على الإسلاميين عامة وعلى السلفيين بخاصة، وكأن هؤلاء كانوا وحوشا وراء القضبان وفي غابات بعيدة عن الخلق، ثم طويت لهم الأرض في ليلة واحدة وفكت لهم هذه القضبان وهذه البوابات الحديدية، فأثار ذلك الرعب في نفوس الناس. إنها الآلة الإعلامية الفاجرة، مقروءة كانت أو مسموعة أو مرئية، التي تصور الإسلاميين بأنهم أعداء الشعوب وأنهم أعداء الأمم وأنهم سيقيدون حرياتهم وأنهم سيقبلونهم وأنهم. يا سبحان الله، صدق من قال: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين. هؤلاء الذين ما ذاقت البشرية منهم عبر عقود من الزمان
إلا الإهانة وكبت الحريات والاعتداء والاستحواذ على الثروات والدعوة إلى الرذيلة ومحاربة الفضيلة. ها هم اليوم الذين يخافون على الشعوب وحرياتهم، ها هم اليوم الذين يلامسون هموم الشعوب. أين الذين كانوا، أين الذين كان الناس في جانب وهم في أبراج عاجية لا يسمعون آلام الناس ولا آهاتهم ولا يعرفون آلامهم ولا آمالهم؟ ها هم اليوم يمسحون عن وجوههم ويضعون مساحيق جديدة وألوانا جذابة حتى يصوروا للناس أن خريج المساجد وخريج حلقات تحفيظ القرآن وخريج دور الأيتام هم الذين اليوم سيقفون، هم الذين سيرهبون البشرية اليوم. أين أعمالهم؟ لقد داسوا الكرامات تحت الأقدام، لقد أهانوا الرجال والنساء، لم يرحموا أما عجوزا قد انحنى عودها وهم يأخذون ولدها وزهرة شبابها يأخذونه أمامها ويقودونه كما تقاد الشاه. واليوم أصبحوا هم الذين يخوفون الناس من الإسلاميين. صدق من قال: برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين ومشى في الناس يهدي ويسب الماكرين ويقول الحمد لله إله العالمين. يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين. اليوم الثعلب داعية إلى الله، اليوم الثعلب المكار الخداع هو الذي يقول يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين. لكن ماذا يريد بهذه التوبة؟ واطلب الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. اختار الديك واختار صلاة الفجر الغلس والظلام حتى ينقض على الديك ولا يستطيع أن يهرب منه. واطلب الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا. فأتى الديك رسول. كم من المغرورين، كم من الذين تخدعهم الشعارات، كم من الذين ينخدعون وراء الكلمات المزخرفة ظن أن الثعلب حقا قد تاب وأنه حريص على مصلحة الغابة وأن الغابة ستعيش في أمن وأمان. فأتى الديك رسول، رسول قد انخدع بهذه الزخارف، فأتى الديك رسول من إمام الناسكين عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا. لكن الديك صاحب تجارب وصاحب خبرة وآلامه كثيرة وآلام آبائه وأجداده لا تنسى. قال هذا الرسول بعد أن عرض الأمر على الديك، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، أن يقبل هذا العرض العظيم. فأجاب الديك عذرا: يا أضل الناسكين، بلغ الثعلب عني، عن جدود السابقين، عن ذوي التيجان، هذا العرف الذي يكون على رأس الديك الأحمر، عن ذوي التيجان ممن دخلوا البطن اللعينة أنهم قالوا: وخير القول قول العارفين. مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. وهكذا نحن نقول اليوم إن الذين يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلاميين عامة والسلفيين بخاصة عندما رأوا تفاعل الشعوب معهم وتفاعل الأمم، ليس في مصر وحدها، إنها البلاد الإسلامية عندما أبان لها بصيص من الأمل أن تعبر عن رأيها بصدق قالت: لا نختار غير الإسلام. يخوفوننا من من؟ يخوفوننا من دعاتنا؟ يخوفوننا من أئمتنا في الصلاة؟ يخوفوننا من رجالنا الذين عرفناهم بكفالة الأيتام وعرفناهم بالأسر الفقيرة؟ ينام الناس وهم لا ينامون، يسهرون على حاجات الناس وآلامهم. كم من مريض قد سعوا في علاجه وكم من مسجد قد سعوا في بنائه، وكم من قافلة دعوية نشروها في البلاد، كم من أبنائنا حفظ القرآن على أيديهم. إن تاريخهم مشرف، ليس في تاريخ الإسلاميين نكتة سوداء تدل على أننا نخاف منهم. إن تاريخهم مشرف، إنهم الذين يعيشون هموم الشعوب، وهم الذين يلامسون آهاتهم وحاجاتهم، هم الذين ينام الناس وهم سهارى. كيف يوصلون الخير إلى فقير؟ كيف يدخلون السرور على يتيم؟ كيف يدخلون السعادة في يوم عيد على أسرة قد فقدت عائلها أو أن عائلها مريض؟ كيف يسعون إلى ستر بنية أو شابة أو فتاة تتزوج مستورة وهي غير قادرة على أن تجهز نفسها؟ هؤلاء اليوم أصبحوا هم الذين هم الإرهابيون، وهم الذين يخاف منهم، والذين لا يعرفون الناس من قبل إلا أنهم يعدونهم شعوبا لا تفهم، وليس عندهم وعي وليس عندهم إدراك. أصبحهم الآن الذين يخافون على مصير الشعوب. هذه توبة الثعلب، هذه توبة الثعلب الذي تلبس قميصا غير قميصه. إن الإسلاميين لم يغيروا برامجهم، إنهم ينادون الناس دائما بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم يأتوننا يخوفوننا. يأتون للمرأة ويقولون لها سيفرضون عليك الحجاب، وهي محجبة، وهي والمرأة أصلا محجبة من غير أن يفرضها الإسلام، أن يفرض الإسلاميون ذلك عليها. وهل الحجاب أصبح عارا؟ وهل العفة أصبحت مذمة؟ وهل الحجاب وانقياد المرأة لأوامر الله عز وجل أصبح سبة في وجوه الإسلاميين؟ هذه مصيبة كبرى. عندما تكون محامدي هي سبب مذمتي، فكيف يكون الاعتذار إذن؟ إن أهل الإسلام، إن أهل الدعوة، إن الذين يخافون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بينهم وبين الشعوب أعداء، ولا بينهم وبين الشعوب تصفيات ولا انتقام، إنهم هم أرحم الناس بالشعوب، إنهم هم الذين يتألمون لآلامهم ويعيشون همومهم ويكابدون ما يكابدونه، لأنهم يعلمون أن الراحمين يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم. إنهم ينطلقون من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كم من داعية لا يجد فرصة يذهب لأهله وأولاده، وهو الليل والنهار مشغول بهموم المسلمين، ثم اليوم يحذروا من هذا الصنف. يقال سيطبقون الشريعة الإسلامية، ولا أي مسلم لا يريد شريعة الله. كيف يكون إسلامنا نحن؟ أي إسلام لنا إذا لم نقبل شريعة الله؟ إذا كان الله في السماء أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا وبين لنا أحكاما وحد لنا حدودا ونحن لا نريدها، بماذا يكون إسلامنا إذن؟ إسلامنا بماذا؟ ثم مسألة تطبيق الشريعة ليس معناها قطع يد السارق فقط، ليس معناها جلد الزاني ورجم الزاني فقط. إن تطبيق الشريعة شيء عظيم، أعظم من مسألة إقامة الحدود. إن إقامة الصلوات في المساجد من تطبيق الشريعة، إن عمارة المساجد من تطبيق الشريعة، إن وجود المؤذنين والأئمة الذين يحافظون على أوقات الصلاة ويعلمون الناس أمر دينهم هذا من تطبيق الشريعة. إن تحصيل الزكوات وإنفاقها على الفقراء، الزكاة التكافل الاجتماعي البند العظيم الذي لا يوجد إلا عندنا في دين الإسلام، هذا البند العظيم دين الزكاة. لو أخذت الزكاة من مأخذها الصحيح وصرفت في مصارفها الصحيحة ما وجد في المسلمين فقير، ما وجد في المسلمين فقير. فأخذ الزكاة بشروطها ووضعها في بيوتها وصرفها في أبوابها بدل أن يستحوذ عليها فلان وفلان وفلان ومن معه وفلان وحزبه وفلان وعصابته، ولكن تصل إلى الأيتام والأرامل والضعفاء والفقراء، هذا من أعظم في تطبيق الشريعة من قطع يد السارق ومن جلد الزاني أو رجمه، هذا أعظم عند الله عز وجل. إنها أوامر الدين، الحفاظ على الصيام بشروطه الظاهرة والباطنة، أداء فريضة الحج ومنسك الحج. لماذا يحصرون الإسلام كله في إقامة الحدود؟ لماذا يحصرون الدين كله في إقامة الحدود؟ إن الذين ينادون بتطبيق الشريعة لا ينادون فقط بقطع يد السارق، ثم إذا كان هناك قطع يد السارق قبل أن أقطع يده لا بد أن يكون ليس محتاجا إلى أحد. أما إن سرق بحاجة وفقر واضطرته الظروف لذلك، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط حد السرقة في عام الرمادة أو في عام المجاعة، وأسقط الحد على غلمان حاطب لما كان أبناء حاطب ابن أبي بلتعى يجيعونهم ولا يعطونهم الطعام فاضطروا إلى السرقة. السرقة إقامة حد السرقة له شروط. ليس المسلمون همهم أن يقطعوا أيدي الناس أو آذانهم أو رؤوسهم، هذا آخر الدواء الكي، وعلاج هذا يكون بعد تهيئة الأمر نفسيا واجتماعيا واقتصاديا. دعوة الإسلام دعوة شاملة، ليس الحدود هي المقصودة لذاتها، إنما الحدود تأديبية. وكم أقيم حد السرقة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين؟ كم أقيم حد السرقة في ملايين من الناس؟ ما أقيم إلا في حالات معدودة، لأن المجتمع إذا تشبع بالعبودية الصادقة لله عز وجل وأنه في الأرض والله يراقبه من فوق سبع سماوات، فإنه لا يمد يده على حق الناس. وبعد ذلك الذي يكون مكفيا والذي يكون قد علم الأحكام الشرعية والذي يكون قد واستنفذت معه كل وسائل الحوار والتعليم والإرشاد والتوعية، ومع ذلك يمد يده على مال محروز بنصاب معلوم ويأخذ جهد وعرق الآخر، إنه يستحق التأديب ويستحق العقوبة. وليس هناك قانون بشري ولا سماوي إلا وفيه عقوبة، وإذا كان ولا بد من عقوبة فعقوبة يرضاها الحكيم الخبير أحب إلينا من عقوبة لا نعرف من الذي وضعها. إن القوانين البشرية التي نتحاكم إليها اليوم وضعت في فرنسا، من الذي وضعها؟ وضعها يهود ونصارى، هم أحياء أم أموات؟ مات الكثير منهم وقد ماتوا وجاءت أجيال وأجيال، هل هم يعلمون مصلحتنا في هذا الزمان وقد ماتوا وليسوا في عصرنا؟ أما الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت فهو أعلم بمصلحة عباده، ولا يشرع تشريعا إلا لمصلحة عباده. فهل ترضى أيها المسلم حكم وعقوبة العليم الخبير الرحيم الرحمن، أم ترضى عقوبة اليهود والنصراني الذي لا يعرف لك أي وجها ولا يعرف لك أرضا ولا يعرف ظروفك ولا ملابسات بلدك التي تعيش أنت فيها؟ أي شيء، أي غضاضة في هذا، وأي عار يعير به الإسلاميون بهذا الشيء، أن يعير الإسلاميون بأنهم سيفعلون يفعلون. إن هذه أبواق الشرق والغرب، أبواق شرقية وغربية من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا ويريدون أن يصيحوا للعالم الخارجي اسمعوا، العالم البلاد الإسلامية في خطر، سيأخذها الإسلاميون ويطبقون حكم الله الذي نزل من فوق سبع سماوات. يا للعار ويا للعجب أن توجد أذن صاغية في المسلمين لهذا الهراء، يعيروننا بديننا. إذا كنا مسلمين هذا ديننا، يقولون لنا انتبه لا تتمسك بدينك، انتبه لا تطبق شرع الله عليك، انتبه احذر تمرد على احكام الله عز وجل، ونحن نسمع هذا. ان هذا عار علينا، مجرد السماع لهذا القول، مجرد ان نسمع ونصغل هذا القول عار، ودليل على ضعف ايماننا، ودليل على انهم قد طمعوا في اننا ننحرف عن ديننا. ان كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف في تبوك وجاءه كتاب ملك غسان يقول له قد علمنا أن صاحبك قد جفاك فالحق إلينا نواسك، فقال إن هذا من البلاء أن يغضب علي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويرضى علي ملك غسان، هذا دليل على أنني فعلت جرما عظيما. هذه العقول وهذه القلوب وهذه الأفئدة الحية التي تعرف أن رضا الله عز وجل سبب للخيرات، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. قالوا تطبيق الشريعة لا يناسب ظروفنا الاقتصادية. اسمع قول الله، ونحن لا نشك في كلام الله، نشك في كلام الليبراليين ونشك في كلام العلمانيين، بل نرفضه الا ما كان منه موافقا للحق، ولا نشك في قول الله طرفة عين. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. كيف نعصي الله في الارض وننتظر الماء ماء النيل ياتينا؟ لو امسك الله المطر ما وجد ماء نيل ولا نهر نيل ولا ماتت مصر في ساعة واحدة. اننا نستمطر المطر من السماء بالصلاة والاستغفار والطاعة والعبادة، اننا نستدفع البلاء والمحن والنقم والأوبئة والامراض بطاعة الله عز وجل وبالمذلة لله رب العالمين. فيا ايها المسلم احذر ان تكون اذنا صاغية للنفاق، أن تكون أذنا صاغية للذين يشوهون دين الله عز وجل. إنني أنادي وأقول لإخواننا المسلمين، أنتم أيها الإسلاميون، أنتم أيها الإسلاميون، وضع الشعب ثقته فيكم، فاتقوا الله في هذا الشعب، واتقوا الله في حاجاته وفي همومه، واتقوا الله في من وضع الثقة فيكم وأعطوكم الثقة. كونوا خير من يظن بهم، كونوا عند الله أفضل مما أنتم عند الناس، واثبتوا للناس أنكم حقا رحماء، وأنكم تنقلون روحانية المساجد إلى مجلس الشعب، وروحانية المساجد إلى دوائر الحكومة، وروحانية الدعوة. لا تصفيات ولا انتقامات ولا عداوات ولا حمل أحقاد ولا ضغائن. لا بد أن تقدموا أنفسكم للناس كما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف كان رسول الله يوم فتح مكة مع المشركين الذين حاربوه وترضوه؟ إنه عفى عنهم وصفح عنهم. فكيف بالمسلمين الذين خالفوكم؟ فكيف بالمسلمين الذين اغتروا بكلام الشرق والغرب وكتبوا في الجرائد أو في الفضائيات وحذروا من تطبيق الشريعة وحذروا من الإسلاميين إلى غير ذلك؟ إنهم مسلمون لكن لبس عليهم، مسلمون لكن انخدعوا ببريق الغرب وبريق الشرق، مسلمون لكن لم يعرفوا حقيقة دعوة الإسلاميين. ويوجد فعلا في الإسلاميين وفي السلفيين بخاصة من ربما يعطي صورة سيئة عن الدعوة. يجب أن نصارح أنفسنا وأن يكون عندنا شجاعة في الاعتراف بأخطائنا. يوجد من أنفسنا ومن إخواننا من لا يفقه فقه المرحلة، وربما تكلم بكلام أودى بذلك إلى أن يلتقطه الشرق والغرب ليشنع على الإسلاميين. إن الشريعة الإسلامية ما طبقت إلا بالتدرج، والتدرج كان يراعى فيه ظروف الأمة المسلمة قوة وضعفا، وظروف الأعداء قوة وضعفا. هكذا الإسلاميون اليوم يجب أن ينطلقوا من مبدأ فاتقوا الله ما استطعتم، ومن مبدأ التدرج في أمور، وإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. ويجب الاشتغال بفقه الأولويات، فهناك أشياء أهم من أشياء، وهناك أشياء تقدم على أشياء. أما أن نغرق في الجزئيات على حساب الكليات، أو نغرق في الفرعيات على حساب الأصول، فليس هذا من فقه الدين في شيء. أسأل الله أن يغفر للمسلمين وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، واستغفر الله. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، حتى نعطي صورة صادقة وليست مستعارة، انما صورة صادقة عن اخلاق الاسلاميين، فلابد أن نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام في تعامله مع المخالفين له برحمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا كيف نتعامل مع المخالفين بالرحمة، مع المخالفين في الإسلام أصلا كيهود مثلا، مع المخالفين في داخل الإسلام كمنافقين، مع المخالفين في مكارم الأخلاق كأعراب. علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نكون رحماء بالناس. فجاءه جماعة من يهود وقالوا له: السام عليك يا محمد، والسام هو الموت والهلكة، يريدون بذلك كما وصفهم الله بأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. يفهم، يريدون أن الرسول سيفهم كلمة السلام فيرد عليهم ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولكن في الحقيقة هم يريدون السام عليك يا محمد، الهلكة والفناء والموت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم. رد فقال: وعليكم، أي تحياتكم ترجع إليكم. عائشة رضي الله عنها قريبة تسمع ماذا قال يهود، فأخذتها الغيرة، قالت: السام عليكم أنتم يا إخوان القرد والخنازير. وبعض الناس يقول في اليهود أبناء القرد والخنازير، والصواب أن يقال إخوان القرد والخنازير، لأنه كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما مسخ الله أمة فجعل لها عقبا أو نسلا. فالذين مسخوا من بني إسرائيل قردة وخنازير ليس لهم عقب، فليس لهم أبناء، هؤلاء إخوانهم. قالت: السلام عليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير، وأخذتها غضبا لله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق، فإن الرفق ما خالط شيئا إلا زانا، وما فارق شيئا إلا شانا. قالت: يا رسول الله، ألا تسمع ما قالوا؟ إنهم يقولون السلام عليكم. قال: ألم تسمعي ما رددت به؟ إنما قلت وعليكم. الرفق يا عائشة، يأمر عائشة بالرفق مع يهود يدعون على خير من وطئ الحصاء بالهلكة والموت والفناء، وهي ما غضبت إلا لله، ويذكرها بالرفق. فكيف بنا معشر الدعاة مع أنفسنا أولا ثم مع الناس ثانيا؟ أقول بكل وضوح، قد يكون من تصرفاتنا من يجعل الذين يكيدون للإسلام من يأخذ تصرفا من فلان أو من فلان ويطير به كل مطار. فلا بد أن نتقيد بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لا أقول لكم قدموا أنفسكم بصورة مستعارة ولا بصورة مزيفة، ولكن بصورة حقيقية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أنتم المثل الأعلى عندكم جميعا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل تقتدون بأحد غيره؟ هل تتبعون أحد غيره؟ هل قلتم نشهد أن أحد غيره رسولا لله؟ لا، إنه رسول الله المبلغ عن الله. فانظروا كيف تعامل مع يهود، انظروا كيف تعامل مع المنافقين، مع ابن سلول رأس النفاق الذي كان يقول: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعتقد أنه الأعز والرسول الأذل، ويقول: والله صدق القائل، سم من كلبك يأكلك، ويمثل بأن الأنصار فتحوا أرضهم وأوطانهم وأحضانهم للمهاجرين، وها هم الآن المهاجرون يريدون أن يكونوا فوقهم. وكان في الأنصار من شبابهم من لا يعرف حقيقة ابن سلول في النفاق، كما قال الله: وفيكم سماعون لهم. كان هناك من يصغي له ولا يعرف أنه يعاد الرسول، ولو عرف أنه يعاد الرسول لعادوه، لكن لأنه رجل كبير في قومه كان يظنون به خيرا، وهو لا يجد فرصة إلا أدخل فيها عداوة على الإسلام وأهله. واستمرت عداوته في أحد، رجع بثلث الجيش وقال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فهزم المسلمون في أحد، وبقي حربا ضروسا على الإسلام وأهله إلى أن مات. فكيف عامله النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف تعامل معه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وكيف نحن نتعامل مع أنفسنا ومع الناس؟ نحن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، ها هي أفعاله، ها هي سيرته. لما مات خلع بردته الشريفة صلى الله عليه وسلم، خلع بردته الشريفة وكفنها وكفنه بها، وهذا شرف كبير، وهذه منزلة عظيمة. بردة رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا الجسد اللعين. المنافقون في الدرك الأسفل من النار، هم العدو فاحذرهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس حسب الظاهر، والله يتولى السرائر. يأخذ حذره لكنه يرحمهم حتى لا يفهم الناس الدعوة بغير صورتها الصحيحة المشرقة. الدعوة صورتها مشرقة. الذي يحذر اليوم من تطبيق الشريعة يحذر من منهاج محمد. الذي يحذر اليوم من الأحكام الشرعية يحذر من القرآن والسنة. مصيبة كبرى، كارثة، أن يوجد في المسلمين من يصغي لهذه المقالات، كارثة. يحذروننا من ديننا ودين آبائنا وأجدادنا وأسلافنا. إنه الإسلام الذي دك حصون كسرى وقيصر. ودخل الإسلام لا بالسيف ولكن بالأخلاق والمكارم. إن النصارى كانوا يرون أخلاق الفاتحين، أخلاقهم الكريمة وأداءهم للأمانات وعفتهم عن الدماء والإسراف في الدماء، وكانوا يرون من أخلاقهم وحفاظهم على العهود والمواثيق ما جعلهم يدخلون في الإسلام. ومن بقي منهم على الإسلام رضي بأن يكون في ذمة المسلمين وليس في ذمة ملكهم. إنه الإسلام الذي انتشر بالأخلاق، انتشر بالمبادئ. ما كان السيف إلا لمن وقف حائلا بين من يريد الإسلام وبين الإسلام. الإسلام دين حوار ودين النقاش، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. أمر الله بجدالهم لكن بالتي أحسن. فدين الإسلام هو دين الحوار ودين العقل ودين النقل ودين التاريخ ودين الرصيد ودين المستقبل ودين آبائنا وأجدادنا وديننا في الدنيا. ونسأل الله أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه ويبعثنا عليه. ابن سلول لما مات كفنه النبي عليه الصلاة والسلام في بردته، ثم تقدم ليصلي عليه. ولو واحد منا بينه وبين رجل خصومة ربما ما يحضر جنازته. والله خصومة لو عشر معشار ما فعل ابن سلول في رسول الله عليه الصلاة والسلام لما حضر جنازته، ولربما قام الليل يصلي ويدعو الله عليه أن يميته وأن يهلكه، وليس ذلك فقط، ويهلك أهله وأولاده وذريته. انظر إلى البغي في الدعاء والتعدي في الدعاء إلى الأطفال الذين ليس لهم إثم وليس لهم جريرة وليس لهم كسب في ظلم أبيهم ربما يدعو عليهم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام تقدم ليصلي على ابن سلول، فجبذه عمر بن الخطاب من الوراء، ورضي الله عن عمر، جبذه إلى الوراء، قال: أين تذهب يا رسول الله؟ قال: أصلي. قال: تصلي على هذا المنافق الذي فعل وفعل وقال وقال؟ قال: دعني يا عمر. وضرب يده وفك رداءه منه وقال: إن الله قد خيرني. قال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الله خيرني، أستغفر أو لا أستغفر، وأنا أختار الاستغفار. ولو أعلم أني لو زدت على 70 على 70 مرة فيغفر الله له لفعلت. هذا مبدأ هذا مبدأ عظيم، مبدأ الرحمة، مبدأ التعامل بالظاهر، مبدأ عدم الغوص في النيات، مبدأ عدم التدخل في الضمائر، مبدأ عظيم يسير عليه أهل الإسلام المقتدون برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: لو أعلم أني لو زدت على 70 فيغفر الله له لفعلت يا عمر، دعني وشأني فإن الله قد خيرني. هذه هي المكارم، هذه هي الأخلاق التي تجعل العدو صديقا. ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما أحوجنا اليوم إلى أن نقدم أنفسنا للمجتمع الذي غيب عنه الإسلاميون سنين طويلة وركض فيه الليبراليون شرقا وغربا. ما أحوجهم اليوم إلى أن يقدموا أنفسهم للناس بصورة مشرقة، بروحانية المساجد، وبأخلاق الكبار العظماء الذين يتسامون عن الانتقام للنفوس وحظوظ النفس، والذين يعفون ويصفحون، والذين يمدون أيديهم للموافق والمخالف، والذين يردون عن الشبهات بحكمة وببصيرة. ما أحوجنا حتى يعرف المجتمع أن هناك عملا آخر غير الذي ألفوه. أما إذا عملنا كما كان يعمل غيرنا فما الفرق إذن؟ أما إذا كانت أخلاقنا أخلاق غيرنا فما الفرق إذن؟ إن هذا أننا الآن في مفرق طرق وفي محك مختبر عظيم وخطير، فإما أن تسعد بنا أجيال وإما أن تشقى بنا أجيال. فلنتق الله في هذه المرحلة التي نمر بها. وصدق من قال: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أنت مقدم على أمر عظيم وعلى مرحلة كبيرة، يجب أن تقدم نفسك بأخلاق، بمكارم، بعبادة، بتؤدة، بصبر، بعفو، بصفح، بكفاءة، بتعامل مع المخالفين واحتواء حتى للمخالف. كل من كان عنده غيرة على هذه البلد، كل من كان حريصا على مصلحة البلد وسيادته وأمنه واقتصاده وأهله يجب أن نتعاون معه، حتى إن كان ليبراليا أو غير ليبرالي. فهؤلاء مسلمون لكن غررت عليهم مبادئ خاطئة فظنوا أنها هي الحق وأن العدل فيها. ولو أنهم عرفوا العدل على حقيقته وأن العدل هو الذي نزل من السماء لا ما اخترعه لنا نابليون، ولا ما اخترعه لنا قسطنطين، ولا ما أتنا به شرق أو غرب. إنه العدل الذي جاء من الحكيم الخبير الذي يضع الشيء في موضعه. لو عرف الناس ذلك والله لرأيت أكثر هؤلاء يهرولون إلى الدعوة ويسبقوننا ويزاحموننا، وربما خدموا البلاد أحسن منا. أيها المسلمون، أسأل الله عز وجل أن ينجي البلاد من كل سوء ومكروه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنجي بلادنا وبلاد جميع المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن تحفظ بلاد الإسلام مما يكاد بها ومما يكاد لها ومما يتربص بها، وأن تأخذ بنواصينا ونواصي المسلمين في المشارق والمغارب إلى ما تحب وترضى. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولاية أمرنا في من يخافك ويتقيك، واجعلنا عونا له على طاعتك. اللهم خذ بأيدينا إلى الهدى وجنبنا سبل الردى. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا. أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، وأقم الصلاة. الله